الآخرين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأدعوه التوبة. كان كلامنا في الحال الثالث من أحوال المسند، وهو كون المسند مفردا. المصنف قال الموجب لكون المسند مفردا هو مجموعة أمرين: أولا كون المسند ليس سببيا، ثانيا كون الإسناد لا يفيد التقوي. قال عليكم السلام، هذان الأمران يوجبان كون المسند مفردا، وبينا هذا وبينا ما يمكن أن يرد على المصنف. الكلام في معنى السبب. الشارح يقول المراد من السبب أولا السببي والفعلي، هذان الاصطلاحان من مبتكرات السكاكي. السكاكي هو الذي ابتكر السببي والفعلي. ففي قسم النحو من كتابه مفتاح العلوم، في قسم النحو ذكر قال أن الوقت النعت النحوي، النعت ينقسم إلى قسمين، إلى سببي وفعلي. الفعلي هو الوصف الجاري على من هو له، فتقول مررت برجل كريم، هاي كريم وصف للرجل، فهو ثابت ومسند لما يستحقه. المتصف بالكرم هو نفس الرجل، احنا اجينا جعلنا هذا الكريم وصف للرجل، هذا نسميه وصف فعلي. مررت برجل كريم ابوه، هذا وصف سببي لانه جار على غير ما هو له، هو اسند ووصف به الرجل مع ان حق ان يسند وينسب المن الى الاب، لان احنا قاعد نقول مررت برجل كريم ابوه، فكريم هذا تابع للرجل مع انه ليس وصفا للرجل، هو وصف حقيقه للاب، هذا نسميه وصف سببي ونعت سببي. هذا المعنى مر في النحو، لكن اهل النحو لا يسمون هذين الاصطلاحين السببي والفعلي، يسمون كما ذكرنا امس حقيقي وسببي. فالاختلاف فقط في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا في علم النحو. يقول الشارح نفس هذا المعنى سحبه السكاكي الى علم المعاني. علم المعاني هم قال المسند ادنى على نحوين، مسند سببي ومسند فعلي. زيد قائم، زيد أخوك، هذا مسند عليكم السلام فعلي. زيد قام أبوه، هذا مسند سببي. فإذا نفس هذا الاصطلاح السكاكي سحبه من النحو إلى المعاني. فمن هنا قالوا أن هذا الاصطلاح من مبتكرات ومن مختصات السكاكي، لأنه هذا الاصطلاح مذكور في علم النحو وليس مذكور في المعاني. السكاكي لما جر إلى المعاني صار من مبتكراته. إذا هذا الاصطلاح من مبتكرات السكاكي، لابد أن نروح نسأل السكاكي أن شنو مرادك من السببي. هذا الشيء فني وعقلائي، إذا شخص يبتكر فد ابتكار يصطلح فد اصطلاح، لابد أن نروح نسأل نفس هذا الشخص الذي اصطلح هذا الاصطلاح وأن شنو مرادك من السبب. السكاكي لما بيّن السبب كما يقول الشارح بيّنه بعبارة صعبة، بعبارة غامضة مغلقة غير واضحة. يقول الشارح أنا أتعبت نفسي وتتبعت كلام السكاكي وعبارات السكاكي، فحاولت أن أجمع تعريف قد أكون موفقا في هذا التعريف وفي بيان المراد من السبب. لأن إذا نعتمد على عبارة السكاكي، عبارة السكاكي غامضة ومغلقة، أنا أعرف السببي. الشارح يقول شنو السببي أيها الشارح؟ يقول المسند السببي هو المسند الجملي الذي أسند إلى المسند إليه بواسطة عائد، هذا العائد ليس بمسند إليه في جملته، مثل زيد قام أبوه، هذا زيد قائم أبوه، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذا قام أبوه، يقول مسند سببي. ليه؟ أولا لأن هذا المسند جملة، هذا أولا. ثانيا يرتبط بالمسند إليه بواسطة عائد ضمير اللي هو الهاء في أبوه تعود على زيد، هذا ثانيا. ثالثا يقول هذا المسند إليه، العفو، هذا الضمير، هذا العائد ليس بمسند إليه في جملته، بل في هذا المثال وقع مضافا إليه فهو ليس بمسند إليه. مثل هكذا جملة نسميها العائد السبب، نسميها المسند السببي. إذن المسند السببي هو المسند الواقع جملة المرتبط بالمسند إليه بواسطة عائد، هذا العائد ليس بمسند إليه، هذا معنى السببي. ثم يبين الشارح محترزات تلك القيود، أولا كون جملة إذن ليس بمفرد، كون مرتبط بعائد تخرج الجمل التي لا رف لها بعائد، ثانية ثالثا كون هذا العائد ليس بمسند إليه فتخرج الجمل التي يكون الرابط لها ضمير يكون مسندا إليه. إذا أخرج تلك المحترزات تبقى عندنا أفراد كثيرة داخلة في هذا التعريف يذكر بعض تلك الأفراد. قال ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح. ليش من اصطلاحات صاحب المفتاح؟ هذا مر علينا على الأقل بالنحو، يقول صحيح مر علينا، لكن ما مر علينا اسمه سببي وفعلي، مر علينا سببي وحقيقي، فإذا هذا أيضا من ابتكارات المفتاح. يقول ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح، حيث تم في قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم وصفا فعليا، هذا نصف الرجل بحال نفسه نصفه بأنه كريم، ومرة نصف الرجل بأنه كريم لكن بلحاظ أبيه، بحال أبيه، بحال متعلقة والملابس إليه اللي إلى علاقة به، وهو مثلا في المثال الأب. حيث سمى في قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم، يعني مررت برجل كريم، هاي رجل موصوف وكريم صفة، مو رجل كريم مسند ومسند إليه، وصفا فعليا. والوصف بحال ما هو من سببه، الوصف بحال المتعلق، الوصف بحال الملابس، هذا وصف سببي، نصف الرجل بأنه كريم لكن بلحاظ أبيه، بلحاظ ملابسه، بلحاظ من له علاقة به. والوصف بحال ما هو من سببه نحو رجل مررت برجل كريم أبوه، الكريم هو من حقيقة بحسب المعنى هو الأب، لكن وصف بحسب الصناعة النحوية الموصوف بالكرم هو نفس الرجل، فهذا وصف بحال المتعلق، وصف بحال الملابس، وصف بحال السببي، هذا نسميه وصف سببي، مررت برجل كريم أبوه وصفا سببيا. وتم في علم المعاني، هذا في علم النحو، في علم المعاني إذا قسم المسند إلى سببي وفعلي. قال وتم في علم المعاني المسند في نحو زيد قام، اللي هو من المسند، المسند جملة قام، يقول هاي جملة قام سماها سببي. يقول وتم في علم في علم المعاني المسند في نحو زيد قام مسندا فعليا، نعم هذا فعل الآن، زيد قام، زيد قام أبوه لكن سببي، سماه مسندا فعليا. وفي نحو زيد قام أبوه هذا سماه مسندا سببي. وفسرهما فسر السببي والفعلي بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق. وهو هذا اللي دعا المصنف الماتن حينما يجي لتعريف السببي عرف بالمثال، رسمه رسما ناقصا، قال والمراد بالسببي. شنو تعريف السببي أيها الماتن؟ قال والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق. اجى عرف بواسطة المثال. ليه؟ يقول ترى الداعي للماتن هو انغلاق عبارة السكاكي. الماتن ما يقدر يعرف، شلون يعرف؟ يرجع إلى كلام السكاكي، كلام السكاكي صعب ومغلق، فاضطر إلى تعريفه بالمثال. قال وفسرهما يعني السكاكي فسر السبب والفعل بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق، فلهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السببي بالمثال. وقال يعني الماتن، قال والمراد بالسبب نحو زيد أبوه منطلق، وكذا زيد انطلق أبوه، جملة اسمية أو فعلية ما تفرق. زيد أبوه منطلق مثال المصنف، جملة اسمية أو انطلق أبوه أيضا سببي. وكذا زيد انطلق أبوه. ويمكن يقول الشارح أنا أتبرع أنا نيابة عن المصنف أذكر تعريف السببي لكن بلحاظ تتبع كلمات السكاكي. قال ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ على مسند إليه، أسندت إليه وربطت به، بعائد لا يكون مسندا إليه، لا يكون هذا العائد مسندا إليه في تلك الجملة. فعندنا أركان ثلاثة: أولا السببي لابد أن يكون جملة، ثانيا لابد أن ترتبط تلك الجملة بعائد، ثالثا لابد أن يكون هذا العائد ليس مسندا إليه، حينئذ نسمي المسند مسندا سببيا. قال ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، فيخرج عن المسند في نحو فيخرج عنه المسند في نحو زيد منطلق أبوه. هذا التركيب، هذا المسند في هذا التركيب ليس بسببي، لأن المسند ليس جملة. وإحنا قلنا أول شرائط المسند السببي أن يكون جملة. هذا مو جملة، هذا مفرد، منطلق أبوه اسم فاعل وفاعل باسم الفاعل، ومعلوم أن اسم الفاعل ومرفوعة اسم المفعول ومرفوعة هذا من قبيل المفرد مو من قبيل الجمل، فهذا خارج. قال فيخرج عنه، ليش يخرج؟ بقوله جملة، خرج بقوله جملة المسند في نحو زيد منطلق أبوه. ليش؟ لأنه مفرد، لأن هذا المسند في منطلق أبوه، منطلق أبوه هذا المسند مفرد ليس بجملة، فهو خارج عن السببي. هذا أولا. ثانيا وفي نحو قل هو الله أحد، المسند إليه هو الضمير هو، الله أحد هذا المسند، فأسندت الجملة الله أحد للمسند إليه اللي هو الضمير هو، فإذا اتحقق الشرط الأول وهو كون المسند جملة. لكن هاي الجملة لم تربط بالمسند إليه بضمير، ماكو ضمير يعود في تلك الجملة، ماكو رابط في تلك الجملة يربطها بالمسند إليه بالمبتدأ بهو. السر في ذلك هو ما تقدم في النحو من أنه الجملة الواقعة خبرا إنما تحتاج إلى رابط إذا لم تكن هي عين المبتدأ في المعنى، مثل قولي الحمد لله، هاي قولي الحمد لله قولي مبتدأ، الحمد لله خبر، إنما لم تربط تلك الجملة بالمبتدأ المسند إليه بعائد بضميره، لأن المراد من الجملة هو عين المراد من المبتدأ، المراد من الخبر والمراد من المبتدأ أمر واحد وهو قولي الحمد لله، فلا تحتاج حينئذ إلى رابط، رابط لأي شيء يربط الشيء بنفسه لا رابط، ما نحتاج إلى رابط. فهو هذا الضمير هو عين الجملة، الجملة عين المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط. إذن المسند إليه هو، والمسند الجملة المراد منهما واحد، فهذا المسند ولو كان جملة إلا أنه لم يعلق ولم يرتبط بالمبتدأ بعائد فلا يكون سببيا لاختلال الركن الثاني، وهو لابدية ارتباط تلك الجملة بعائد مع المبتدأ. قال ويخرج من هذا التعريف المسند في نحو قل هو الله أحد، اللي هو جملة الله أحد هذا المسند، لأن تعليقها تعليق الجملة على المبتدأ ليس بعائد، مو بواسطة ضمير ولا بواسطة عائد يعود على المبتدأ، فإذا هذا أيضا خارج عن السببي، إذا هذا لم نسميه مسند سببي، هذا ليس من المسند السببي، لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، هذا ثانيا. ثالثا وفي نحو زيد قام، وزيد هو قائم، زيد قام أيضا جملة قام ليست بمسند سببي، لأنها وإن كانت جملة قام فعل وفاعل، فعل وفاعل ضمير مستتر فيه يعود على زيد، فإذن هذا جملة، وكذلك العائد موجود وهو الضمير المستكن في قام اللي يعود على زيد، إذن تحقق الركن الأول كون جملة، تحقق الركن الثاني كون بعائد، لكن لم يتحقق الركن الثالث وهو كون ذلك العائد ليس مسندا إليه. هذا في المثال العائد مسند إليه، لأن العائد فاعل والفاعل مسند إليه، فإذا اختل الركن الثالث في تلك الأمثلة. قال وفي نحو زيد قام، وزيد هو قائم أيضا كذلك، لأنه هو قائم هاي جملة ارتبطت بالمبتدأ بعائد اللي هو المبتدأ، لكن هذا العائد وقع مسندا إليه، وقع مبتدأ في الجملة الصغرى في المسند، فإذا هذا خارج عن المسند السببي. قال وفي نحو زيد قام، وزيد هو قائم، لأن العائد فيهما مسند إليه. ودخل فيه، إذا عرفنا المحترزات وما هو خارج، الداخل يبقى هو كل ما حقق تلك الشرائط. دخل فيه نحو زيد أبوه قائم، أبوه قائم جملة ارتبطت بالمبتدأ بالضمير المضاف إليه في أبوه وهو ليس بمسند إليه، فإذا تحققت الأركان الثلاثة. زيد قام أبوه أيضا نفس الكلام، زيد مررت به العائد في الأول، الهاء في أبوه، والعائد في الثالث زيد مررت به الهاء المجرور، وزيد ضربت عمرا في داره، يعني في دار زيد هذا العائد المضاف إليه الدار، وزيد ضربته العائد مفعول به ضربته، وهكذا ونحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوي، فإذا هذا المسند سببي. والعمدة في ذلك، العمدة في هذا التعريف اللي أنا تبنيته وذكرته تبرعا عن المصنف، يقول والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي، لأننا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله، هذا الاصطلاح لم يسبقه سابق عليه في علم المعان. هذا تمام الكلام في الحالة الثالث وهو كون المسند مفردا. الحالة الرابع كونه فعلا، شنو الداعي إلى إيراد المسند فعلا؟ مثلا تقول ضربته، شنو الداعي اللي يدعو لكون المسند هو فعل؟ المسند في مثل ضربته هو ضرب اللي هو فعل، المسند إليه هو الثاء، شنو الداعي اللي يدعو المتكلم لأن يجعل ويأتي بالمسند فعلا، لأن يكون المسند في كلامه فعلا لا اسم؟ الداعي يقول المصنف هو لأجل بيان اقتران الحدث بزمان من الأزمنة، حتى يبين أن الضرب إنما صدر مني في الماضي، أما الآن فلم أضرب. ثانيا، كون هذا البيان واقتران الحدث بالزمان يكون بأقصر عبارة. ثالثا، حتى يدل على التجدد، فهذا الداعي هو الذي يدعو إلى استعمال المسند فعلا. قد يتوهم المتوهم أن الضرب سيصدر مني سابقا لزيد، فأقول لا، ضربت زيدا، ضربت زيدا يعني مرادي أن أرفع هذا التوهم وأثبت أن حدث الضرب إنما صدر مني في الماضي. هذا شلون أأدي بأخطر عبارة؟ أأدي بأن أقول ضربت زيدا. أما إذا قلت أنا ضارب زيدا أمسي، هذا يؤدي هذا المعنى، يؤدي معنى أن الضرب صدر مني في الماضي، لكن ليس بأخطر عبارة، لأن اسم الفاعل لا يدل على الزمان، سيحتاج إلى قرينة دالة على الزمان. احتياجنا إلى القرينة الدالة على الزمان هذا يخرجنا عن الاختصار. فتأدية المعنى بأخطر عبارة يدعو إلى استعمال المسند فعلا، يدعو إلى الإتيان بالمسند فعلا. وذلك أولا، ليش مقترن بالزمان؟ نقول هذا معلوم مما تقدم في دراستنا في النحو، لأن الفعل هو الكلمة الدالة على الحدث المقترن بالزمان. من اللي ينفعنا في إفادة الزمان؟ اللي ينفعنا هو الفعل، فإن الفعل هو الكلمة المقترنة بالزمان، إما الماضي أو الحال أو المستقبل. زمان الماضي هو الزمان الذي مضى، الزمان الذي سبق الزمان الذي نحن فيه الآن، والمستقبل هو الزمان، هذا ذكر لأن هو ذاك، والمستقبل هو الزمان الآتي، الزمان الذي لم يأتي لكنه سيأتي. أما الحال، يقول الحال بالدقة هو الآن اللي لا بقاء له ولا استقرار، لكن بحسب العرف، بحسب العرف الحال هو شيء من الماضي، شيء من أواخر الماضي، وشيء من أوائل المستقبل. هذا كله نسميه حال، هذا الحال حال عرفي. أما الحال العقلي، الحال العقلي لا بقاء لا استقرار لا ثبات له، ما يبقى. شبول أقول الحال هو الآن، هذا الآن بمجرد أن أتلفظ يروح، تجي آنات بعده. فالحال العقلي لا يمكن بيانه، الحال العرفي هو شيء من الماضي وشيء من المستقبل، هذا بتمام نسميه الحال، وهذا موجود بالعرف. كما نقول مثلا زيد يصلي، زيد يصلي يعني شنو يصلي؟ يعني الآن يصلي. يجي شخص بالباب يسأل على زيد، قلت زيد موجود؟ أقول له والله زيد قاعد يصلي الآن. زيد يصلي، زيد يصلي يعني شنو؟ مع أن زيد بعض ركعات صلاته مضت وانقضت، وبعض ركعات صلاته ستأتي، فبعضها بالماضي وبعضها بالمستقبل لم تأتي بعد، لكن مع هذا نقول زيد الآن يصلي. هذا شنو معناه؟ معناه أن الحال العرفي هو أمر جامع بين أواخر الماضي وأوائل المستقبل. لذلك احنا نقول زيد يصلي من دون تردد ومن دون مجازية، ما نشعر بمجازية، بوجدان لا نشعر بالمجازية، كما نقول رأيت أسدا والحال أنك رأيت رجلا شجاعا. إذن الحال العرفي هو شيء من الماضي وشيء من المستقبل. الفعل اقترن بأحد تلك الأزمنة الثلاثة، فحتى استعمل مسند يدل على أحد الأزمنة الثلاثة لابد أن أستعمل الفعل، ولابد أن يكون المسند فعلا اللي يدل بواسطة الهيئة بواسطة الصيغة على أحد الأزمنة الثلاثة. وبيان بأخطر عبارة، بيان بأخطر عبارة لأن الاسم لا يدل على الزمان، حتى نلحق الدلالة على الزمان لابد من وجود قرينة، إذا جبنا قرينة خرجنا عن الاختصار. إذن الداعي لاستعمال الفعل ولكون المسند فعلا هو الدلالة على الزمان بأخطر عبارة. قال وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخطر وجه مع إفادة التجدد. زين. قال وأما كونه الشارح، وأما كونه أي المسند فعلا فللتقييد، أي تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب وجوده وينتظر وجوده بعد هذا الزمان، والحال هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ، وهذا أمر عرفي. يعني مقدار الحال هو كون جزء من الماضي وبعض من أوائل المستقبل، هذا أمر عرفي، وإلا الأمر الدقي العقلي هو الآن الذي ينقضي بمجرد الالتفات إليه، وهذا أمر عرفي. وذلك لأن الفعل، ليش أن الداعي لكون المسند فعلا هو الدلال على تلك الأمور؟ قال: وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل عليه. ضربت بدون قرينة تتفهم أن الحدث صدر في الزمان الماضي، في الزمان الذي انقضى ومضى. أما أنا ضارب كن أقول أنت حتى تفهم أن الضرب صدر في الماضي، بخلاف الاسم فإنه هو إنما يدل عليه، يدل على الزمان بقرينة خارجية، كن أقول الآن أو غدا أو أمس، كقولنا زيد قائم الآن أو أمس أو غدا. ولهذا قال: على أخطر وجه، اللي يفيد الدلالة على أحد الأزمنة على أخطر وجه هو الفعل دون الاسم، ولما كان التجدد. الأمر الثالث من الأمور المأخوذة في الفعل هو دلالته على التجدد، هذا تقدم سابقا. شنو المراد من التجدد؟ التجدد يعني الوجود بعد العدم، يعني أن الحدث كان بعد أن لم يكن، يعني تجدد، يعني وجد بعد أن لم يوجد. هاي إفادة التجدد منين نفتهمها؟ من الفعل. الفعل يدل على الحدث والزمان، التجدد شلون نعرفه؟ الشارح يقول الفعل يدل على الحدث والزمان. الزمان يعني شنو الزمان؟ خلينا نحلل الزمان. يقول الزمان هو نحو من أنحاء الكم. يعني شنو الكم بحسب المفهوم الحكمي الفلسفي؟ يقول الكم الزمان هو العرض القابل للقسمة لذاته. الزمان عرض من الأعراض ويقبل القسمة لذاته، نفسه يقبل القسمة، كما أن العدد يقبل القسمة، الكم يقبل القسمة، الزمان يقبل القسمة، فهو عرض يقبل القسمة لذاته. لا يمكن أن تجتمع أجزاؤه في الوجود، يمكن أن تجتمع أجزاء كما تجتمع أجزاء المركب الخارجي. المركب الخارجي السكن جبيل المؤلف من الخيل والسكر يمكن أن تجتمع، أصلا لا وجود له إلا إذا اجتمعت أجزاء في الوجود في الخارج، بخلاف الزمان. الزمان أجزاء متفرنة منقضية تنقضي شيئا فشيئا، لا يمكن أن تجتمع أجزاء الزمان في الوجود. فإن اللحظة السابقة، الآن السابق، إنما هو معد للآن اللاحق. لا يوجد اللاحق إلا بعد فناء السابق. أيام الأسبوع مثلا بشكل عرفي، أيام الأسبوع الأحد لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن ينقضي ويتفرم السبت، ولا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن يجتمع هذان الجزءان، السبت والأحد يجتمعان في وقت واحد، يجتمعان معا. فإذا نفس الزمان اللي هو أحد مدلولي الفعل هو بنفسه متفرم منقضي متفرغ، لا يمكن أن تجتمع أجزاء بالوجود. جيد، فإذا كان الزمان كذلك وكان الجزء الآخر من أجزاء الفعل هو الحدث، إذا اقترن الحدث بالزمان المتفرم المتجدد يعني ذلك أن الحدث أيضا متجدد، لأن المقترن بالمتجدد متجدد. الحدث الذي يقترن بالزمان المتجدد لا بد أن يكون متجددا، بل لا معنى، ماكو معنى لأن يقترن الحدث بالزمان المتجدد إلا أن يكون الحدث متجددا. شنو معنى أن يقترن ويتماشى الحدث مع الزمان الذي ينقضي ويتجدد؟ هذا ليس له معنى إلا أن الزمان هو، إلا أن الحدث الجزء الآخر هو متجدد ووجد بعد أن لم يوجد. هذا معنى التجدد. إذن الفعل لدلالة على الزمان يفيد التجدد، وهذا المعنى هو الذي يفسر عدم دلالة الاسم وعدم دلالة الجملة الاسمية على التجدد، لأن لا دلالة للاسم على الزمان. الزمان هو الذي أوجب التجدد. من هنا كان الفعل، سابقا ذكرنا قلنا الفعل يدل على التجدد، الاسم يدل على التباق. النية منا من أن الفعل هو الذي يقترن بالزمان، أو قل الفعل هو الذي يدل على الزمان، فلا بد أن يدل على التجدد، بخلاف الاسم لا يدل على الزمان فلا يدل على التجدد. هذا التجدد. إذن أنت المتكلم إذا كان غرضك بذكر الزمان وذكر الزمان الذي اقترن به الحدث أولا، وكان غرضك الاختصاء، وكان غرضك بيان التجدد، عليك باستعمال الفعل. لا تستعمل الفعل إلا إذا أردت تلك الأمور كلا أو بعضا. إذا أردت إفادة اقتران الحدث بالزمان، وأردت تلك الإفادة على وجه الاختصاء، وأردت إفادة التجدد، فاستعمل الزمان. أما إذا أردت أن تبين للسامع مجرد اقتران أو مجرد تلبس المسند إليه بالمسند من دون إشارة إلى الزمان، فتستعمل الاسم. فلا يستعمل الفعل إلا إذا أردت بيان الزمان ومع الاختصار زائدا التجدد، كما في البيت اللي ذكر المصنف. على أخطر وجه، ولما كان التجدد لازما للزمان لكونه غير قار أو غير قار الذات. الزمان لا يستقر، الزمان ليس بقار، ليس بمستقر، بل هو متقرم ومتجدد. هذا لازم من لوازم الزمان، نفس الزمان هو يتجدد. ولما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات، يعني شنو غير قار الذات؟ أي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. أجزاء الزمان لا يمكن أن تجتمع في الوجود، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، الزمان جزء من مفهوم الفعل، الجزء الآخر الحدث، هاي مقدمة ثانية. كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد، لأن أحد أجزاء الفعل الزمان، الزمان متجدد، إذن الفعل متجدد. قال مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد، وإليه أشار بقوله، بقول الماتن مع إفادة التجدد كقول الشاعر. الشاعر قال أولا شنو هذا البيت، شنو المراد منه؟ الشاعر يريد أن يفخر بنفسه، يفتخر بنفسه بأنه هو شجاع. قل عن الشجاع، شجاع يعني شنو؟ يعني لا توجد في قبائل العرب قبيلة إلا وقد وترتها ببعض شجعانها. العرب كان عندهم كما تعلمون سوق عكاظ، سوق عكاظ هذا منتدى شعري يجتمعون به في أشهر، في بعض الأشهر الحرم اللي لا قتال فيها. فإذا كان قبيلة تطلب قبيلة أخرى تجي في سوق عكاظ في الأشهر الحرم حتى تشخص المطلوب، لكن لا تقتلوه لأنه هو شهر حرام، تشخصه ثم تتصدى لقتله في وقت آخر. فهذا الشاعر يقول أنا شجاع وماكو قبيلة ما تطلبني، فيجون في سوق عكاظ حتى يتصفحون الوجوه حتى يتعرفون علي محاولة لمحاولة قتلي في المستقبل. فهو الآن يريد فيه أن الفعل الصادر منهم يتجدد وينقضي يتجدد وينقضي، هذا التصفح تصفح الوجوه هذا أمر متجدد، ولذلك الشاعر جاد يتوسم يعني يتصفح الوجوه، يقرأ عناوين الوجوه يطلع على الوجوه يتوسم، جاب فعل ما قال متوسم ما جاب اسم جاب فعل حتى يدل هذا الفعل على التجدد وأن هذا التوسم الصادر منهم متجدد لا ينقضي، من كل قبيلة هذا الفعل متجدد ولا ينقضي، يوجد ويوجد شيئا فشيئا مستمر، هذا التجدد مستمر. يقول أنا الشاعر إذا استعمل الاسم هذا المعنى ما يتحقق، متوسم إذا قلت متوسم يعني أنه صدر منه التوسم وأنه تصفح وجهي، قد يقال مرة واحدة، أنا ما أريد أفيد هذا المعنى، أريد أفيد معنى آخر وأن هذا التوسم متجدد. شنو المفيد لذلك؟ المفيد لذلك هو الفعل، لذلك استعمل فعلا. قال الماتن مع إفادة التجدد كقوله كقولي طريف ابن تميم: أو كلما وردت عكاظ قبيلة، كلما تجي قبيلة إلى عكاظ، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. العريف هو الذي يقوم بشأن القوم، رئيس القوم اللي يقوم بأمورهم، حتى إحنا أحيانا نستعمل نقول عريف حفل يعني يقوم بشؤون الحفل، عريف يعني يقوم بشؤون القبيلة، عريف القبيلة يعني يقوم بشؤون القبيلة. سمي عريفا لأنه يعرف بذلك، لأنه يعرف بأنه يقوم بشؤونهم، فالقبيلة تبعث العريف ليتصفح الوجوه ويقرأ عناوين الوجوه لمعرفة هذا الشاعر. أو كلما وردت عكاظ هو متسوق، اسم مكان من تسوق يتسوق، هو متسوق للعرب كانوا يستمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون، وكانت فيه وقائع قبيلة، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم، وعريف القوم القيم بأمورهم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك، عرف بأنه يقوم بشؤونهم فسمي عريفا. يتوسم هذا محل الشاعر، يتوسم أي يصدر عنه التوسم والتفرس، تفرس الوجوه وتأمل الوجوه شيئا فشيئا ولحظة فلحظة، ويكون هذا الحدث حدث التوسم متجددا عنده لا ينقضي. قال: وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة، وأما كونه اسما يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.